حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى وفي سعي لجودك أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا من كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
عبدنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة من ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. تحية طيبة لكم وأهلا بكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، وتفسير مبسط من سورة أخرى من القرآن الكريم، هي سورة الأحقاف المباركة، سورة مكية تتألف من 35 آية. مستمعين الكرام، الأحقاف جمع حقف، وهو المعوج من الرمل، وتتضمن معنى الحركة والانتقال، وهو اسم ديار قوم عاد، سميت بسبب طبيعتها وما في أرضها من رمل، وقد سميت السورة بهذا الاسم لما فيها من ذكر قوم عاد ونبيهم هود. ندعوكم الآن أيها الأفاضل للاستماع إلى الآيات الأولى حتى الثالثة من سورة الأحقاف المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
مستمعينا الكرام، العزة هي من الأوصاف التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم، ووصف بها كتابه، فقال عن نفسه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الله العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم. ووصف بها كتابه في قوله في الآية 41 من سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز، صدق الله العلي العظيم. كما تشير هذه الآيات المباركة إلى أن الله قد خلق العالم على أساس الحكمة والحق، فإذا شاهدنا في خلق الله ما لا نفهمه لابد من أن نتهم أنفسنا وليس ذات الباري تعالى، فالمشكلة في قصور علمنا وليست في خلق الله سبحانه. وبالتأمل في الآيات التي تأتي بعد الحرفين المقطعين حاميم، نستنتج بأن مصدر القرآن علم الله وعزته ورحمته ومحبته وقدرته سبحانه وحكمته. وكذلك يستفاد منها أن القرآن كتاب بين يستحق التفكر والتعقل، وأنه كتاب مبارك ومنشأ للبركة. وما نتعلمه من هذه الآيات هو أن النظام الهادف لا يتحقق من دون برنامج واضح المعالم، ومن هنا كان كل من التكوين والتشريع مبنيا على أساس الحكمة، كما أن السماوات والأرض بل وعالم الوجود كله له نهاية وغاية يصل إليها، ولا يقع شيء من المخلوقات الإلهية في مجال الصدفة، كما تشير إلى أن الوجود كله يسير باتجاه الحق، والإنسان الجاحد وحده هو الذي ينحرف عن هذا المسار. أما الآن مستمعينا الأفاضل، ننصت وإياكم إلى تلاوة الآية الرابعة من سورة الأحقاف المباركة قبل بيان معانيها.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
أيها الأفاضل، جاء في تفسير نور الثقلين عن أبي عبيدة قال: سألت الإمام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ائتوني بكتاب من قبل هذا، صدق الله العلي العظيم. قال عليه السلام: عنا بالكتاب التوراة والإنجيل وأثارة من علم، فإنما عنا بذلك علم أوصياء الأنبياء. وما نتعلمه من هذه الآية الكريمة، أولا يمكن لطريقة السؤال والجواب أن تكون مجدية في إحياء الفطرة ودعوة الناس إلى التفكر وإعادة النظر فيما يؤمنون به أو ينكرونه. ثانيا، الثبات على المعتقد من الشروط الأساس في التبليغ، وعلى المبلغ ألا يسمح لليأس بأن يدب في نفسه عندما يعرض عنه الذين يدعوهم. ثالثا، في الجدل لابد من الاستناد إلى المشتركات، وفي الآية جرى استناد الجدل مع المشركين إلى اعتقادهم بخالقية الله عز وجل. رابعا، كل دعوة لابد من أن تستند إلى دليل، ولا تقبل الدعوة من دونه. خامسا، ترتبط قيمة آثار الماضين وما تركوه من إرث ثقافي وغيره بما تشتمل عليه من علم ورشد. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، شاكرين لكم طيب استماعكم وحسن متابعتكم، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل على مدى حوالي 20 دقيقة تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة، يليه من مأدبة القرآن. في تمام الساعة الثانية نشر موجز للأنباء، عند الثانية والدقيقة الثامنة تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة الثالثة تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. أحبتي، على مدى نصف الساعة في الساعة الثالثة والدقيقة 25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة الرابعة تماماً، عند الرابعة والدقيقة 5 يأتيكم صفحات من التاريخ. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والربع على مدى 45 دقيقة. شكراً لطيب المتابعة، مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم أيها الأفاضل من خلال برنامجكم أدب المقاومة. هذه الجولة التي سنطوف من خلالها بين رحاب نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي، ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأفاضل، ولد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود مصطفى دسوقي في بلدة الطيبة من أعمال طول كرم سنة 1934، وكان والده فقيها يتقن العربية ويحفظ القرآن الكريم، وكانت له مكتبة تحتوي أعدادا كبيرة من الكتب، مما أتاح للشاعر فرصة الاطلاع على كثير من المصادر، وأسهم في صقل موهبته ورفده بآلة الشعر، وكان لذلك بحسب ما أخبرنا به أثر كبير في تشكيل مخيلته الشعرية وربط وجدانه بالتاريخ ربطا وثيقا، مما انعكس على انتمائه صدقا وحرارة واضحين في كل أعماله.
تلقى الشاعر محمود دسوقي دروسه الابتدائية في الطيبة، ثم التحق بالمدرسة الفاضلية بطولكرم، ولكنه اعتقل وهو في طريق العودة إلى بلده عام 1951 وأودع السجن. ولما أفرج عنه وجد آماله في مواصلة الدراسة قد تبددت، ولكنه عاود النشاط مجددا وأكمل دراسته الثانوية سنة 1955 في الناصرة، ثم حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد في جامعة تل أبيب عام 1975.
أجل أعزائي الكرام، وقد أتيح للشاعر بعد نكسة 1967 الميلاد أن يتصل بالفعاليات الأدبية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وأسهم دسوقي في تأكيد التواصل وتوثيق العرى بين أبناء الشعب الواحد، علاوة على ما سنقف عليه في أشعاره من المعاني التي تجسد ذلك، ومشاركته الفعالة في كثير من النشاطات الأدبية والنضالية على ساحات فلسطين المختلفة. ويتضح النهج الثوري الملتزم للشاعر في أعماله كلها، حتى لا يندر أن نجد له أثرا لا يتجلى فيه صخب التمرد والثورة وروح الالتزام بقضايا أمته ومجتمعه.
مستمعين الأفاضل، للشاعر دسوقي مكتبة غنية بالشعر، ومما يتميز به شاعرنا أنه نظم الشعر بنوعيه العمودي وشعر التفعيلة، وهو كله شعر ملتزم بقضايا أمته ومعبر عن وجدان شعبه، ونستطيع أن نلمس هذا الالتزام وتلك الوطنية من عناوين دواوينه حتى قبل التبحر في قراءتها، وهذه ميزة أخرى للشاعر، ولم نطلع في أعماله على ما يفيد بأنه تراجع عن شعر قاله ذات يوم. من أعمال الشاعر محمود دسوقي: السجن الكبير عام 1957، مع الأحرار عام 1959، موكب الأحرار عام 1963، ذكريات ونار عام 1970، المجزرة الرهيبة عام 1980، صبرا وشتيلا عام 1982، صوت الانتفاضة عام 1991، زغاريد الحجارة عام 1993.
أعزائي المستمعين، يتميز أسلوب دسوقي بالبساطة والوضوح، ونحن لا نرى أن ذلك منقصة بحق الشاعر، فلا تكمن قيمة الكلمة في فخامتها وجزالتها فقط، بل في الطاقة الوجدانية التي يبثها فيها الشاعر أيضا. ويمكن القول إن هذا هو أسلوب الشاعر منذ بداية مسيرته الشعرية وحتى اليوم، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال مطالعة قصائد الشاعر، ومنها قصيدة طويلة بعنوان بلاد العرب للعرب، يقول فيها:
وقسمونا دويلات وما برحوا، ينمون في الشرق بذر الحقد والعتب.
تقلد الحكم أفراد لهم خطأوا، كأنما الملك مجبول على الطرب. وذاك يلهو بآيات الجمال وما يبغيه في الملك إلا نولة الإرب.
أحبتنا الأفاضل، عن الأسلوب الواضح الذي اتبعه الشاعر والتزم به في قصائده الثورية المقاومة، إليكم الحوار التالي.
آلاف التحايا وأطيب المنى لدكتورنا الجليل الدكتور الشيخ عباس فتوني، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من لبنان، ولكم مستمعينا الأعزاء. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي نلاحظ الأسلوب الواضح الذي اتبعه الشاعر والتزم به في قصائده الثورية المقاومة وفضه في قالب القصيدة العمودية. كيف تقرؤون هذا الأسلوب ومدى نجاحه في الإسهام في رفض مسيرة الشعر المقاوم في فلسطين؟
في البدء أحييك أختنا الإعلامية اللامعة، أحيي الإذاعة الكريمة، أحيي المستمعين الأحبة. شاعر محمود الدسوقي هو شاعر قدير في الكتابة الشعرية الأصيلة، وغالبيتها شعر فصيح وعمودي، وله تاريخ عريق بالمشاركة الفعالة في الكثير من المهرجانات الشعرية والاحتفالات في شتى البلاد. الشاعر محمود الدسوقي كما ذكرت أختنا الفاضلة يتميز أسلوبه بالبساطة والوضوح. يمكن القول أختنا العزيزة إن هذا هو أسلوب الشاعر منذ بداية مسيرته الشعرية، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال مطالعة قصائد الشاعر الدسوقي. هنا يقودنا الحديث لوب إلى التطرق إلى الرمز في شعر الدسوقي. نرى أن الشاعر لم يهرب إلى الرمز كما فعل غيره، بل قال كلمته بوضوح كما ذكرت، وقال كلمته دون مغاربة، حتى أن الشاعر الدسوقي ذكر بعض الأسماء صراحة سواء في سياق مديح أو هجاء، وتتجلى الروح الثورية الملتزمة في أشعار الدسوقي كلها وبشكل واضح، إذ تشيع فيها روح التمرد والإباء، ولا تكاد تفوته مناسبة وطنية أو قومية دون أن يكون لها نصيب من شعره. فالشاعر الدسوقي مسكون بقضايا شعبه وهمومه التي تحرك وجدانه وأحاسيسه. هذا ما جعل أشعاره كمعظم شعراء الأرض المحتلة سجلا للأحداث وترجمانا صادقا لمشاعر المواطنين الذين حال الاحتلال دون تواصلهم مع أبناء أمتهم. وهنا أختنا الفاضلة تجدر الإشارة إلا أن الشاعر محمود الدسوقي احتلت المرأة في أشعاره مكانة بارزة وحظيت بمساحة كبيرة من شعره، ولا سيما إذا كانت المرأة مناضلة مجاهدة، فقد كرس الشاعر الدسوقي عددا من قصائده لرداء مجاهدات مناضلات شهيدات. يقول مثلا في قصيدة ثائرتان من ديوانه مع الأحرار، يقول: هذه رجاء دليلة الأمجاد، هذه جميلة أختها بجهاد، كلتاهما ضد التحكم سارتا، في أرض يعرب موطن الأمجاد، أولاهما للشعب أهدت روحها في ضفت الأردن أرض بلادي. وتتماهى الفتاة حبيبة الشاعر في أشعار الدسوقي بحبيبته فلسطين، حتى يكاد الأمر يختلط على القارئ كما في قصيدته غدا نلتقي، التي يقول فيها: إذا غبت يوما عن الموعد فلا تغضبي يا فتاة الغد، مهما تأخرت عن موعد فلا بد ألقاك كي تسعدي، غدا نلتقي يلتقي أهلنا فإن جميعا على موعد.
أنا مدى نجاحه في الإسهام في رفض مسيرة الشعر المقاوم في فلسطين كذلك؟
نعم، هو استطاع أن يدخل إلى القلوب والوجدان من دون استئذان، لأنه كان شاعرا بسيطا في كل شيء، في لغته، في أسلوبه، وكان غزيرا في عطائه، كان مخلصا في أدائه وانتمائه، لم تسمح فرصة للمجاهرة بالحقوق دون أن يغتنمها وأن يشارك فيها، ولو أدى به ذلك إلى السجن. فقد جاء شعره مشحونا بروح التمرد والثورة، فكان يعبر عن آمال الأمة وعن آلامها، وكان لسان حالها، وهذا هو الالتزام بمعناه الذي ينسجم مع فكر الشاعر، وهذا الذي أدى إلى نجاحه. أختم بهذه الأبيات التي تشير إلى هذا الأسلوب الرائع التي اعتمده الشاعر محمود الدزوقي، يقول: عرج على كل العرب ولمن إلى العرب انتسب، واعمى ديار المسلمين، قل الحقيقة لا تهب، هل أنتم جيش النبي؟ لا بل جيوش أبي لهب، هل أنتم خير البرية؟ لا وربي يا عرب، بالأمس كنا أمة شهدت لها تلك الحقب، صنعت تراثا من ذهب، فسل التراث وما كتب، واليوم نحن فلا تراث ولا جدود ولا نسب.
وأكثر الشكر والامتنان لك الدكتور الشيخ عباس ستوني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من لبنان.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد أيها الكرام، ونشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج. ابقوا معنا لنواصل معا استعراض قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي ضمن برنامج أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة.
أعزائي الكرام، تتجلى روح الثورية والملتزمة في أشعار دسوقي كلها وبشكل واضح، إذ تشيع فيها روح التمرد والإباء، ولا تكاد تفوته مناسبة وطنية أو قومية دون أن يكون لها نصيب من شعره، فهو مسكون بقضايا شعبه، وهمومه هي التي تحرك وجدانه وأحاسيسه، مما جعل أشعاره كمعظم شعراء الأرض المحتلة سجلا للأحداث وترجمانا صادقا لمشاعر المواطنين الذين حال الاحتلال دون تواصلهم مع أبناء أمتهم. ويقف المطالع في أشعار دسوقي على روح التمرد والإباء تتأجج في ثنايا أشعاره بشكل جلي، فهو يبدأ ديوانه مع الأحرار بقصيدة عنوانها لن أرتضي بالحياة خنوعا، يقول فيها: بنفسي أرى للسمو نزوعا، فلن أرتضي بالحياة خنوعا، فلا الضعف يأخذ من مهجتي، ولا العين تذرف منها الدموع.
مستمعينا الأفاضل، بهذه اللهجة القوية المباشرة يعبر الشاعر عن رفضه الخضوع والخنوع، لأنه صاحب نفس أبية تنزع إلى السمو والكبرياء، حتى إنه يتعالى على البكاء ويغالب دموعه وينتصر عليها في تحدي صارخ لقوى الظلم والطغيان. ولا شك في أن الظروف الحالكة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال تؤدي إلى انتهاج التحدي سبيلاً لتكريس الوجود الفاعل على الساحة الوطنية، ولإرسال إشارات مفعمة بالمعاني لامتدادهم خارج الوطن، ولبقية أبناء الأمة عسى أن يستجيبوا لنداءاتهم ويبادروا إلى تحريرهم.
وانسجاما مع ما ارتضاه لنفسه أعزائي الكرام، نرى دسوقي يتجاوز في تمرده حدوده ليؤثر في من حوله، ويحثهم على اتخاذ المواقف الجريئة، ويؤجج فيهم روح التمرد ليتحول إلى محرض يستثير الهمم ويقود الجماهير ويحركها نحو مواقع متقدمة على طريق التحرر. وفي خضم الصراع الذي يعيشه الفلسطيني بين الحلم الجميل المشرق والواقع المرير المؤلم، تنتاب الشاعر عاطفتان تتنازعان في نفسه وتؤرقانه، فهو إنسان له قدرة محدودة على الفعل والتضحية، وفي الوقت ذاته فإنه يعيش واقعا بحاجة إلى تضحيات جسام لتغييره، تضحيات قد تفوق قدرة كثير من البشر، فكيف به وهو الذي يعيش داخل الزنزانة الإسرائيلية ويرسل كتابات من بين قضبانها، ومع ذلك فهو يكتب قصيدة بعنوان دماء ودموع يقول فيها:
اجهر بصوتك لا تخف وابذل دما، إن الدماء وراء كل تحرري، وتقحما لجج الصراع مجاهدا، واضرب أيادي البغي ضربة قاهري، اضرب على أيدي الطغاة بشدة، واخفض لواء الظالم المتجبر.
مستمعينا الأفاضل، وهكذا يتعالى الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي كما أبناء شعبه على الجرح، ولا يكتفي أن يسمو بنفسه فقط، بل يدعو أبناء شعبه إلى السمو والتحمل للوصول إلى آمالهم وتحقيق طموحاتهم في نيل التحرر والاستقلال. ويصل التحريض ذروته عندما يتخذ شكل الاتهام والتقريع للمتخاذلين الذين تسببوا فيما آلت إليه الأمور، على دماء النخوة والعزة والكرامة تتحرك في عروقهم من جديد. وكانت حرب لبنان فأثرت أحداث صبرا وشتيلة تأثيرا كبيرا في الشاعر، فأوحت له هذه الحرب وتلك المجازر عددا من القصائد، ضمها في ديوان شعر سماها صبرا وشتيلة، وفي إحدى هذه القصائد هاجم الحكام الذين يقفون متفرجين عن بعد، فيقول من قصيدتي: عرس البطولة والصمود. يا أرض لبنان شعب النار تحصده، كم يستغيث فمن يأتي وينجده، الخزي والعار ويا للعار من أمة صفقت للذل تحمده.
نعم أعزائي الكرام، لقد تابع دسوقي أحداث الضفة والقطاع عن كثب، ويعمل على نقل هذا الشعور إلى رفاق دربه.
أيها الأفاضل، استعراضنا لقصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي سيتواصل في الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة بإذن الله تعالى. نترككم في الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
قال الله تبارك وتعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، تدور آيات القرآن الكريم حول العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والرئاسة الدينية والدنيوية والقضاء والجهاد، وتعرف الآيات الواردة في الشريعة بما فيها العبادة تعرف بآيات الأحكام عند الفقهاء، وتبلغ حوالي 500 آية، ومنها قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وهذه الجملة على إيجازها عظيمة النفع، فإنها الأصل والأساس لإجماع المذاهب على وجوب الوفاء بما يقع عليه التراضي بين اثنين، مع توافر الشروط التي اعتبرها الشرع من البلوغ والعقل في المتعاقدين وقابلية الشيء المعقود عليه للتملك، وعدم استلزامه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وما إلى ذلك مما جاء في كتب الفقه، ومنها الجزء الثالث من فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا.
وأما قوله تعالى:
أحلت لكم بهيمة الأنعام،
فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز الأهلية والوحشية، وتقع البهيمة على الأنعام وغيرها من الحيوانات التي لا نطق لها، وعلى هذا تكون إضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه. وبعد أن أحل الله سبحانه أكل الأنعام جاء هذا الاستثناء:
إلا ما يتلى عليكم.
وقد تلا علينا جل ثناؤه صنفين من الأنعام: الأول ما أشار إليه بقوله
غير محل الصيد وأنتم حرم،
والثاني ما أشار إليه تعالى في الآية الثالثة، ومعنى غير محل الصيد وأنتم حرم أن الأنعام التي أحل الله لنا أكلها هي الأنعام الأهلية أو الوحشية التي لم نتصيدها حال الإحرام، أما المصطادة في هذه الحال فأكلها حرام، لأن كل ما يصطاده المحرم فلا يجوز أكله سواء أكان من الأنعام أم من غيرها. وأما قوله تعالى:
لا تحلوا شعائر الله،
فشعائره عز وجل هي أحكام دينه، ومن أظهرها مناسك الحج والعمرة،
قال تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ومعنى النهي عن تحليل أحكام دين الله ألا نحرفها ولا نتصرف فيها كما نشاء، ولا الشهر الحرام، أي لا تحل القتال في الشهر الحرام، والمراد به الأشهر الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لأن الألف واللام في الشهر للاستغراق، ولا الهدي وهو ما يهدى إلى بيت الله من الإبل والبقر والغنم، والمراد ألا يتعرض أحد لها بغصب أو منع من بلوغها البيت الحرام، ولا القلائد، أي ولا ذوات القلائد، فقد كانوا يقلدون الهدي بنعل أو حبل وما إليه ليعرف فلا يتعرض له أحد، وإنما ذكر ذوات القلائد بعد الهدي، مع أن الهدي يقع عليها وعلى غيرها للاهتمام بها تماما، كقوله تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
وأما قوله سبحانه:
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا،
أي لا تقاتلوا أحدا قصد بيت الله، سواء أقصده للعبادة أم للتجارة. أيها الأفاضل، وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعاه. وستأتي جد.